الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. السلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله وبركاته، ونهنئكم بأفراح آل محمد بميلاد السلطة المجتبى عليه السلام، ونهنئ مولانا صاحب الزمان وأعلام الأمة الأعلام وكل شيعة أمير المؤمنين عليهم السلام. كان كلامنا في الأيام السابقة في معنى سيادة الوجود، يعني السيادة في الوجود، والله سبحانه وتعالى باسمه في السيد بماذا تجلى. فأردنا أو في البحوث الأولى بحثنا المعنى اللغوي، وبعد أن عرفنا المعنى الاجتماعي وأنه كلمة كانت محببة، الآن نطلقها في كل من نطلب ضده ونحب أن يتوجه لنا، نقول له سيدي أو أيها السيد بالمؤتمرات في كل مكان. الآن كلمة السيد من أحب الكلمات التي ينادى بها الناس، وهذه الكلمة لما فيها من الخصائص الكريمة التي تدخل في كل معاني الكلمات التي تخاطب بها أقوام يعني الأقوام يخاطبون بها شرفائهم وساداتهم وقادتهم، حتى أنه كانت من أوسع كلمة تستخدم في بداية كل كلام عندما نريد نخاطب بها الناس. ولكن عرفنا أنه هذه الكلمة لها في الإسلام معنى عميق جدا، وهذا المعنى العميق الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما نناديه نقول سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك رسول الله عندما نعترف بأنه سيدنا محمد لابد أن نعترف عندما يقول سيدكم علي أو سيد المتقين، أو يقول سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، أو يقول لفاطمة الزهراء عليها السلام سيد الشباب أهل سيدة نساء العالمين. نعرف أنه كلام قوي يريد بأمر الله سبحانه وتعالى يعلمنا هذا المعنى، ويريد أن يعرفنا بأنهم سادتنا الحقيقيين. ولم يستخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معنى السيادة كلمة السيد لأحد من المسلمين أنه يكون سيد المسلمين أو سيد المتقين، أو يريده أن يكون سيدا على المسلمين يجب طاعته، لأنه السيد في الأقوام كان معناته واجب الطاعة الذي يقصدوه ويلتفون حوله وينفذون أوامره، ويكون هو عاقل مدبر يحل مشاكلهم ويهديهم إلى الصواب. فبهذا كان ينادونه بالسيد ويحترمونه ويقدرونه في القبائل العربية السابقة أو في الحكومات. والآن كلمة السيد توسعت، ولكن نبحث معناها الأصلي والحقيقي وما يراد بها في اللغة، ومرت البحوث اللغوية ومر ملاك كريم لأول معنى السيادة، وقلنا أن نتدبر بملاك السيادة ما معنى السيد. فعرفنا أن أصل السيادة هي أن يكون السيد معطاء جوادا كريما سمحا سخيا، فيكون ذلك في عشيرته وقومه وملته وفي كل من يحيط بحسب شأنه، يكون هذا السيد في الدين من زكاه رسول الله أو من جاءه أمر يعلمنا بأنه بصفاته ظهرت خصال تعلمنا سيادته. فذكرنا قسمين للسيادة، هنالك سادة حق عرفهم الله ورسوله، وعرفنا بصفاتهم بخصالهم نعرف شرفهم ونعرف مجدهم ونعرف أصلهم، ونعرف أن لهم حقيقة السيادة كابر عن كابر فضلا عن صفاتهم وأخلاقهم الكريمة وما يعلمون من الهدى والدين. كان هذا البحث بحث مر، والآن أريد بعد أن عرفنا قسمي السيادة، عرفنا قسمي السيادة سيادة حق وسيادة باطل، عرفنا أن السيادة هي على كلام، نريد أن نبين آداب كريمة في الدين، يعني رسول الله وأهل البيت وكثرة الأحاديث التي فيها كلمة السيد في الإسلام تبين لنا بأنه كلمة السيد كلمة شريفة لخصال في السيد يكون سيدا، ليس له هذه الخصال ويستلم السيادة وينادى، لئلا يكون من قسم السيادة الباطلة التي ليس له حق ويجب أن يبتعد عنها ولا يطاع. ولا بد أن نلتجأ ونعرف ونبحث عن سيد الحق في الإسلام، وهذا الذي يجب أن نتبعه. والآن بعد أن عرفنا المعنى اللغوي والمعنى العام، وأنه هذا كلمة السيد في الإسلام لها أهمية كريمة كثرت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يعني رسول الله ما لا يتكلم عن نفسه، يتكلم بوحي يوحى ان الله يعلمه ويعلمنا ويؤدبنا ويزكينا. الله بعثه ليهدينا ويعلمنا آداب الدين والإسلام وما ينفعنا في الدنيا والآخرة. فرسول الله كثرت أحاديثه في أهل البيت في كلمة سيد، ولكن الآن في هذا البحث اليوم إن شاء الله نريد أن نبين معنى كلمة سيد في التكوين في الأمور الكونية. وعندما نعرف أنه لكل شيء سيد، كل شيء في التكوين من جمادها إلى السماوات، من الخضار من البقول من الأشجار من الجبال من الأيام من الليالي من اللغات من كل شيء يوجد له سيد. وبنفس حديث يقول إنه مثلا الآن نذكر السيد في هذه الكائنات وفي هذه الوجودات، ونبدأ من أقل شيء في السيادة، سيد في نوعه، لأنه لكل نوع لكل صنف ولكل جنس الله سبحانه وتعالى جعله سيد وفضله على غيره من بني نوعه. فحتى في الخضار حتى في الأشجار جعل للأشجار سيد، جعل للخضار سيد، جعل للبقول سيد، جعل في الليل يعني في الأيام والليالي جعل ليلة سيدة الليالي، وجعل في الأيام يوم سيد الأيام، وجعل في الشهور شهر سيد الشهور، وجعل في اللغات لغة سيدة اللغات، وفي الكتب لغة كتاب سيد الكتب. فهذا اليوم إن شاء الله نعرف هذه السيادة للبقول والخضار والسماوات والأراضين والملائكة وكل ما ذكر من كل ما جاء في الأحاديث، حتى عندما نعرف أنه لكل شيء سيد لا يعقل أن لا يكون في الإسلام سيد، يجب أن يتبع. وإذا كان مطلقا نبينا الأكرم لم يطلق إلا على سيد واحد فهو الإمام الأول ويجب أن يتبع. والآن نذكر هذه السيادات الكونية، فعندما نعرفها نعرف سيدنا إن شاء الله، وعندما نعرف سيدنا الحق يجب أن نتبعه ونقتدي بسيرته ونأخذ كل قوله دين حتم نتعبد به لله سبحانه وتعالى. والآن الحديث الأول الذي قلنا نبدأ من السافل يعني من أقل من المأكولات نبدأ، بعدين نأتي إلى الأرض، بعدين نأتي إلى الملائكة والسماوات والملائكة، ونعرف أنه السيادة كيف تكون. جاء عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله وعن أبي الحسن أيضا عن الإمام الكاظم عليه السلام قال لكل شيء سيد، وسيد البقول الكراس. فإذا في البقول في الخضروات يوجد سيد وهو الكراث، وفي رواية أخرى الهندباء سيد البقول. أخوتي الكرام، إنه قد يكون في نوع واحد مراتب للسيد، لأنه لو ترى نراجع أحاديث يعني من يتابع أحاديث فضائل البقول وينظر إنه الكراث من أفضلها من أكثرها فوائد، كانوا يوصفوه للمريض، فعندما يعرون بصفرة بأحد كان يكون فقالوا يعني حد جاءت أحاديث كثيرة لو تتابعون واستخرجت كثير من الأحاديث إنه في الكراث سبع قطرات كل يوم من الجنة تسقيه، وكذلك الهندباء قطرة واحدة، فكان سيدا لهم مرتبتين، الكراث سيد البقول وبعده تأتي الهندباء سيدة لما بهما من الخصائص والفضل. وسنأت ذكر آية بأنه تعرفنا أنه أكو تفاضل حتى بين المأكولات. هذا بالنسبة إلى الخضار. نأتي إلى المرتبة أخرى يعني في سيد آخر في الإدام وفي الأكل في المرق يعني ما نستخدمه للأكل غير الخضروات. قال عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سيد الإدام في الدنيا والآخرة فقال اللحم، أما سمعت قول الله عز وجل ولحم طير مما يشتهون. فإذا اللحم بالنسبة للإدام، إذا قلنا إدام يعني المرق والأكل الذي يتأدم به يعني يغمس الخبز يغمس به وفي مائه، يكون اللحم سيد الإدام. وإما في التمر سيد التمور، ما أي نوع سيد التمور؟ فنقول عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصرفان سيد تموركم. فإذا راجعنا التمور ونعرف أنه أكثرها فائدة وأحسنها، نعرف أنه الصرفان أحسنها فيكون هو سيد التمور. هذا عن حديث آخر يعني الصرفان سيد التمور. وقال أمير المؤمنين عليه حديث آخر، في عرفنا سيد الإدام سيد الخضروات، أن نأتي سيد الشراب في الدنيا والآخرة ما هو؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام: الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة. حقيقة الماء سيد الشراب، وأنه الإنسان لا يروى إلا بالماء، والله سبحانه وتعالى قال: وخلقنا من الماء كل شيء حي. فإذن الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة، وهو الذي يروى. سئل مرة الإمام الصادق عليه السلام، قيل له: ما طعم الماء؟ قال: طعم الحياة. أنه الإنسان حقيقة يذوق الحياة عندما يشرب الماء ويرتوي. فإذا هذا بالنسبة إلى الماء الإدام الخضار. وأما الأدهان والأرياح، فقال أبا عبد الله عليه السلام: البنفسج سيد أدهانكم. ورد البنفسج إذا نستخدمه ونستخرج دهنه فيكون ريحه طيب ودهن مفيد لمن يدهن به. فإذا البنفسج سيد الأدهان. بعد أن عرفنا هذه الأنواع نأتي نقول: قال الله سبحانه وتعالى أن التفاضل بين الأشياء سنة إلهية، يفضل أشياء على أشياء ليعرفنا. وقال الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ماءه واحد، أرضه واحدة، ولكن الله سبحانه وتعالى في أرض واحدة بماء واحد يسقى واحد، هواء واحد يلوحها، ولكن ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ماذا يعقلون؟ إذا عرفوا أنه لكل شيء سيد وتفاضل حتى في المأكولات، فلا بد أن يكون تفاضل في بني الإنسان ويكون لهم سيد، وهذا السيد يجب أن يتبع. هذا بالنسبة إلى ما ذكرنا من أنه توجد سيادة حتى في الخضروات والمأكولات. نأتي نرتفع كثير يعني عن المأكولات، ولنعرف سيد في الأرض والسماء، فننظر إلى معارف أخرى في السيادة نتدبر بها لنعرف إذا كان لكل شيء سيد. وأن كلمة السيادة أفضل كلمة الآن يخاطب بها الإنسان وأحلاها، فسيدنا سيد الدين الذي العفو أنا انقطع ما أدري. فإذا عرفنا أنه هنالك تفاضل، إذا عرفنا هنالك تفاضل في السيادة في المأكولات، والله سبحانه وتعالى فضل المأكولات بعضها على أكل على بعض، فيكون هنالك سيادة حتمية في بني الإنسان، وأنه مفضل بعضه على بعض حتى يكون سيد في بني البشر، ويجب أن يتبع ويختص بهدى الله ويخصه بتعليمنا وتعرفنا به رسول الله. وكلمة سيد لم تستخدم في حق غير أهل البيت، فأنه نبينا الأكرم لم يستخدمها في حقهم بعنوان سيد الدين وسيد الهدى وسيد المتقين أو يكون سيدا في الجنة حقيقة. وإذا عرفنا هذا التفاضل في المأكولات، نأتي الآن إلى التفاضل بمعنى آخر في مرتبة أخرى، وهو التفاضل بالسماوات والأرض. قال عن ابن عباس، الآن نعرف أنه سيد في السماء والأرض، وندخل إلى سيد في الحيوانات أيضا، بأنه سيد الحيوانات. ماذا بعد أن عرفنا سيد النبات وسيد البقول وسيد العظام والماء سيد الشراب؟ قال ابن عباس عن رسول الله ينقل، قال: سيد السماوات السماء التي فيها العرش. بالنسبة للسماوات أيضا فيها سيد، وسيد السماوات السماوات التي فيها العرش، وأيضا هنالك سيد للأراضين. الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات وسبعة أراضين، وأما في الأراضين فسيد الأراضين الأرض التي نحن عليها البشر، التي الأرض التي عليها البشر الظاهرة هي هذه الأرض سيد الأراضين، وتكون هي أكرمهم وأفضلهم وأنفعهم بالنسبة لبني البشر. وأعلى مرتبة بالنسبة للسماوات العرش، هي أرض أعلى مرتبة بالنسبة، وتكون سيد السماوات. وأما نأتي بعد أن عرفنا في المكان، نأتي إلى السيد في الملائكة، ونعرف سادة الملائكة من هم. وبعد أن نعرف الآن في النوع الواحد، قد يكون سيد وله هذا السيد سيدنا أعلى منه، يعني مجموعة تكون لهم سيادة، ويكون هنالك من يكون سيد عليهم. نعرف انه السيادة لها مراتب وطبقات حتى تصل لأعلى مرتبة، فيكون اكرمهم وافضلهم هو سيد الكل وسيد من كان سيد تحته. واما في الملائكة الكروبيون، حملة العرش يقول لهم الكروبيون، الكروبيون ماذا منهم من الملائكة؟ يعني الملائكة المقربون، يقولون قولك كرب كذا اي قرب، يعني المقرب من العظمة، من تجلي الله سبحانه وتعالى، من أعلى المخلوقات التي خلق الله سبحانه وتعالى في عالم الملكوت والسماوات العلى، الكروبيون حملة العرش. فإذا كان الكروبيون قال، يعني جاءت أحاديث كثيرة ومنقول عند الطرفين بأنهم أعلاهم شرفا على الملائكة شرفا ومنزلة وجلالة ومحلا وعلوا ونورا، فإذا كانوا الملائكة الكروبيون أعلاهم، جاء في الحديث عن أبي عالية الكروبيون هم سادة الملائكة، والكروبيون بالتشديد والتخفيف مرة. وفي القاموس الكروبيون مخففة الراء سادة الملائكة. فإذن عدة أحاديث تبين لنا أنه الملائكة الذين يكونون في السماوات العلى هما الكروبيون، هم سادة الملائكة. وسيأتي أنه سيد الكروبيون هو جبرائيل عليه السلام بأنه سيد الملائكة، يعني سيد الكروبيون. فإذن يوجد مراتب للسيادة في التكوين، لأنه الملائكة ملائكة الله سبحانه وتعالى ملأ السماوات والأرضين، وفي كل مكان لا بد أن يكون ملكا عابدا لله، يفعلون ما يؤمرون ومتوجهون لله وما أمرهم الله من الفعل. فإذن الملائكة فيهم مراتب للسيادة، والكروبيون عليهم سيادة، وجبرائيل سيد الملائكة. وعن الأسبغ ابن نباتة حديث آخر نبين الآن بعد أن عرفنا أنه في السماوات السيادة، أيضا توجد ملائكة في مراتب أدنى من السماوات، ليس في مرتبة العرش بل مراتب أدنى عند الكرسي ملائكة، وهذه الملائكة على صور معينة، وهم يعبرون عن سادة الحيوانات. عن الأسبغ ابن نباتة عن علي عليه السلام في قول الله عز وجل سأله قال وسع كرسيه السماوات، قال السماوات والأرض ومن فيها من خلق في جوف الكرسي. يأتي إن شاء الله بحوث عميقة في معرفة الكرسي والعرش، ولكن الآن نبين أنواع السيادة بأنه لكل شيء في التكوين سيد. فإذا كان لكل شيء سيد فلا بد أن يكون في الدين سيد، وهو سيدنا ويجب أن يطاع. الآن نذكر قال الأصبغ ما معنى وسع كرسيه السماوات والأرض، سعة الكرسي؟ قال السماوات والأرض ومن فيها من خلق الله في جوف الكرسي، كلهم في جوف الكرسي. وأحاديث أنه كل السماوات حتى السماوات السابعة أقل من حلقة من محبس بالنسبة، في صحراء كبيرة بالنسبة إلى الكرسي. الكرسي له من العظمة والجلالة حتى الله سبحانه وتعالى جعل سيد الآيات في القرآن الكرسي، آية الكرسي. والآن بعد يأتي إن شاء الله الكلام عن آية الكرسي، ولكن الآن نريد أن نعرف ملائكة يحيطون بالكرسي، كما كانوا هنالك الكروبيون ملائكة يحيطون بالعرش والملكوت عالم الملكوت الكرسي. وقال فقال الإمام علي يتكلم، الإمام علي يتكلم عليه السلام ويقول فأما الملك الأول ففي سورة الآدميين، يعني ملائكة يحملون العرش، قال السماوات والأرض ما فيها من مخلوق في جوف الكرسي، وله أربعة أملاك يحملونه بإذن الله بقوة الله يحملون هذا الكرسي، لا أنه يكون حبل مادي وجسم مثل ما يصورون. العالم الملكوتي العالم ليس ماديا أصلا، وإن كان له هيئة المادة، ولكن خلق عظيم كبير يكون هنالك محيط مقدس لله سبحانه وتعالى ويمجده، كما أنه ملائكة العرش غربهم بعد الإيمان بالله يستغفرون للمؤمنين بنفس آيات كريمة. أيضا الآن نأتي على ملائكة تحيط بالكرسي، الكرسي يكون مرتبة أدنى من العرش بكثير، فإذا تحمله ملائكة أربعة. الملائكة الأربعة، الملك الأول في سورة الآدميين وهي أكرم الصور على الله، وهو يدعو الله ويتضرع إليه ويطلب الشفاعة والرزق لبني آدم، لعموم بني آدم، ملك أحد أركان الذين يحملون الكرسي يطلب الشفاعة والرزق ويتضرع إلى الله أن أن يرزق بني آدم وينزل عليه رزقهم ويرحمهم ويحلم عنهم. وأما الملك الثاني فهو في سورة الثور وهو سيد البهائم. الثور سيد البهائم بالنسبة إلى الحيوانات، وهو يطلب إلى الله ويتبرع عليه ويطلب الشفاعة والرزق لجميع البهائم. هذا النوع الثاني سيد البهائم، الملك الثاني على سورة الثور يطلب إلى الرزق إلى الحيوانات. وأما الملك الثالث فهو في سورة النسر، والنسر سيد الطيور، كما كان الثور يعتبر سيد البهائم فيكون النسر سيدا للطيور بأنه أقواها وأعلاها، فيكون النسر سيد الطيور. وإذا كان يطلب إلى الله ويتبرع عليه ويطلب الشفاعة والرزق لجميع الطيور. والملك الرابع، وأما الملك الرابع فهو في سورة الأسد، وهو سيد السباع، وهو يرغب إلى الله ويطلب الشفاعة والرزق لجميع السباع، لجميع الحيوانات المفترسة التي من نوعه. فإذا لدينا حيوانات أليفة وغير أليفة، ولدينا طائر، ولدينا الإنسان، وهذه أساس، وكل منها له سيد. فإذا في الطيور سيد، كما كان في الأشجار والنبات سيد، كما كان في الملائكة سيد، كما كان، فإذا لكل منهم سيد. فإذا عرفنا أنه في الملائكة وفي النبات وفي كل شيء سيد، لابد أن يكون في الإسلام سيد، لابد أن يكون لبني الإنسان سيد. واللطيف أنه حتى في هذا الحديث قال لم يقل أنه هذا الملك سيد الملائكة، وإنما لأنه يطلب لجميع بني آدم، وإنما يوجد ملك وهو جبرائيل أو ملك أعلى، ويأتي إن شاء الله البحث عنه الروح، هو هذا السيد الذي يكون مع الإمام ومرافق للإمام، فيكون هو السيد وممثل بني آدم. وسيأتي التفضيل إن شاء الله، نبين التفضيل بين بني آشر بين بني آدم، وكيف أن جعل لهم سيد. وقال أن يعني الإمام يوضح بأنه الإنسان عندما يكون عرف أنه لكل شيء سيد، أحاديث الذنب متفرقة في، يعني أصلا تبحثها في مثلا في مكانات التي تبحث عن الأكل والطعام وآداب السفرة وكذا، أو تبحث عن الماء، أو في مكانات تبحث عن السماء والأرض. هذه أحاديث جمعتها تعرفنا أنها لكل شيء سيد. فإذا عرفنا لكل شيء سيد، نأتي الآن بعد أن عرفنا هذا، نأتي إلى معنى آخر للسيادة، وأنه ننظر السيد في بني البشر من هم السادة. عرفنا أنه ملاك السيادة الأول أن يكون سخاء وبذل وعطاء وكرم وجود في سبيل الله مع تقى وورع، كما عرفنا في ملاك السيادة الأول في ملاك السيادة الحق. نأتي الآن في أحاديث أخرى في نفحة الأزهار، يعني نذكر السيادة في بني آدم الآن، فكيف فضله، ولأنه أحاديث جامعة يعني جامعة لبني آدم ومن معه، يعني حديث جامع الآن نذكر ليشمل عدة سيادة لكثير من الأنواع. في كتاب نفحات الأزهار عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، انتبهوا إخواني شوفوا، لأنه قال هبط علي جبرائيل فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن لكل شيء سيدا. كلمة حاصر، إن لكل شيء سيدا، كما كان في ذلك الحديث. فسيد البشر آدم، وسيد ولد آدم أنت. طبعا من يقول سيد البشر آدم وسيد ولد آدم أنت، طبعا عندما يجتمعون يفترقون، وعلا فهو نبينا الأكرم، هو سيد الأنبياء والمرسلين. ولكن يريد أن يبين بأنه لكل شيء سيد في زمانه في وقته، وأنت سيد ولد آدم. وأما بالنسبة للمسلمين، وسيد الروم صهيب، لأنه لماذا، وسيد فارس سلمان، وسيد الحبش بلال. فإذا في المسلمين أيضا كان سيد هنالك لكل قوم من الأقوام سيد يتبع. وعلى هذا نعرف بأنه إذا عرفنا لكل شيء سيد، وأنه نبينا سيد وفي المسلمين سيد، فلهم سيد. يعني كما عرفنا للملائكة الكروبيين والحواريين كانوا لهم سيد، فكذلك للمسلمين فيهم سادة، ولكن لهؤلاء السادة سيد، وكلهم يقرون بسيادته. ولم يدعي مع أنه لهم السيادة، لم يدعون السيادة المطلقة، وإنما الله سبحانه وتعالى عرف بأنه هؤلاء مع سيادتهم مع شرفهم مع ما فضلهم الله به على أقوامهم، لكن لم يدعوا منصبا ليس لهم، ولم يفكروا في يوم أنهم أفضل من سيد المسلمين وسيد المتقين الذي عرفه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأنما جاء غيرهم ادعوها وتآمروا عليها وصار ما صار في تاريخ المسلمين. إن شاء الله نذكر قسما منه ويأتي بحوث فيه. وأما ونكمل الحديث يعني الآن بدون شرح، بعدين إن شاء الله نشرح. هبط علي جبرائيل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أن لكل شيء سيدا، فسيد البشر آدم، وسيد ولد آدم أنت، وسيد الروم صهيب، وسيد فارس سلمان، وسيد الحبش بلال، وسيد الشجر السدر، وسيد الطير النسر، وسيد الشهور رمضان، وسيد الأيام الجمعة، وسيد الكلام العربية، وسيد العربية القرآن، وسيد القرآن سورة البقرة. فإذا هنالك مراتب في السيادة تكون في كل شيء، في كل شيء سيد. فجبرائيل يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه لكل شيء سيد، ويذكر له بعض السيادات التي يستحقها بعض المخلوقات الكريمة التي فضلها الله سبحانه وتعالى ويعلمنا بتفضيلها. إن شاء الله نذكر قسم من هذه التي لها فضائل ونعرف بعض خصائصها وما لكيف جعلت لها السيادة. إن شاء الله يأتي بث سريع في شهر رمضان وفي يوم الجمعة اليوم إن شاء الله، ويأتي كلام موسع في سيادة القرآن على الكتب كلها وكيف أنه أنيط بسادة أهل التكوين عليهم السلام. وقلنا بالآن الحديث وسيد الشهور، إذا في الشهور هنالك سيد، وفي الأيام سيد، وسيد الأيام الجمعة. يأتي يكمل الحديث ويقول يعني والعربية سيد اللغات وسيد الكلام اللغة العربية، وفي اللغة العربية كتب، وهنالك وسيد الكتب سيد العربية القرآن، وسيد القرآن سورة البقرة، وفي سورة البقرة سيد الآيات هي آية الكرسي. فإذا نكمل الحديث، وفي وطور سيناء سيد الجبال، والسدر سيد الأشجار، والأشهر الحرم سيد الشهور. الأشهر الحرم أربعة وهي رجب وشوال، رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، ثلاثة مجتمع وواحد المفرد، ولكن رمضان مع ذلك يكون سيدها. هنالك مجموعة من الشهور سادة الشهور ولكن سيدها رمضان. فكذلك إذا كان هنالك في السادة الله سبحانه وتعالى في المسلمين، فسيدهم لابد أن يكون أحد المسلمين الذي عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيادة. وبعد يكمل وآية الكرسي سيد سورة البقرة فيها 50 كلمة، في كل كلمة بركة. فإذا أكو توجد أحاديث أخرى مثلا تخصص بعض السادة لبعض الكلام. صحيح أنه مثلا يقال سلمان المحمدي، ولكن الآن نتكلم ما فيه كلمة سيد، وبلال سيد المؤذنين. فإذا بلال تخصص بخصوصيتين في السيادة، أنه كان سابق قومه فكان سيدا عليهم، لأنه سيأتي إن شاء الله بحث مفصل بأنه السبق في الإسلام وفي عمل الخير موجب للسيادة. فأهم الأمور التي توجب السيادة بالإضافة إلى الملاك الأصلي أنه عطاء وسخاء، فأنه السبق من العطاء في النفس من الإيمان السريع، فيكون أيضا من ملاك السيادة، فيكون أولهم إسلاما هو سيدهم. وبلال الآن نعرف بأنه سلمان كان أول أهل فارس، فلهذا كان سيدهم وكان له السيادة عليهم والفضل وكان له تعليمهم. فإذا وبلال سيد المؤذنين بخصوصيتين، أصبح بلال رحمة الله عليه سيدا ولا يتبعه إلا مؤمن يوم القيامة. يوم القيامة يقود طائفة من المسلمين من المؤذنين يتبعون بلال وهو سيدهم، بالإضافة إلى الحبش إذا كانوا هنالك فيكون سيدهم، ولكن تحت راية سيده ومولاه سيد المسلمين الذي عرفه الله ورسوله بأنه له السيادة المطلقة بعده. فإذا تأتي رايات يوم القيامة فيكون بلال على كل أهل الحبش والمؤذنين كلهم تحت لواء، وهو تحت لواء سيد الكائنات الذي يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لدينا في البشر سادة كما كان في السماوات سادة، كما كان في اللغة سيادة وكتب سادة، في الأشهر في الأيام في في الأكل في كل شيء لنا سيد. فلا يعقل عندما نقول إلى في الإسلام وهذه الأحاديث لعله إذا تتابعها في كتب أخرى نجد أنها في أكثر من هذا الكلام وبيان لسادات أخرى، ولكن هذا ما جمعنا. نعرف أنه لكل شيء سيد، فلا بد أن يكون للمؤمن سيد. وجاءت روايات كثيرة جدا ولا تجد حديث فيه فتح كثير يعني مو مختصر إلا ويكون أحد الكلمات بأنه سيد المؤمنين علي أو سيد الوصيين علي أو وأصلا لا نعرف أهل البيت. عندما نذكر الإمام الحسن والحسين نقول سيدا شباب أهل الجنة، عندما نذكر فاطمة الزهراء عليه السلام نقول سيدة نساء العالمين، وكذا عندما نذكر أمير المؤمنين عليه السلام نقول سيد الأوصياء سيد المتقين سيد المؤمنين لكثرة الأحاديث التي وردت في سيادته. فولم يستخدم هذا الاسم لأحد غيره في رسول الله، لم يستخدمه بأنه سيد المؤمنين بل يقول سيد عشيرة. مثلا كان عندنا سعد بن عباد رحمة الله عليه كان يقول سيد الخزرج، فكان يعترف النبي بأنه سيد طائفة كما كان بلال سيد الحبش أو سلمان سيد فارس، فأكل الأنصار كان سيد أيضا، وعرفنا عمر بن الجموح صار سيد بني أسلم بتنصيب رسول الله. فإذا سيد للأقوام عليهم سيد، كما كان الكروبيون سادة وجبرائيل سيد عليهم، الأشهر فيها سيد، فلا أشهر حرم سادة وسيدهم رمضان. فإذا إذا كانت بعض الطوائف لها سادة فلهم سيد واحد وهو يكون عليهم سيادة وتحت رايته لا بد أن يكون وتبعا له. فإذا عرفنا في اللغة في معنى عام في اللغة في المناط والملاك والظهور أنه يوجد سيد، وفي كل شيء سيد ولنا سيد. أذكر حديث آخر وأفصل لماذا أنه يكون بعض هذه الأمور سيد، لأنه قلنا لابد لكي يكون الأمر بيد أحد سيد لابد أن يكون له مناط وملاك يستحق به السيادة، وليس عبطا الله سبحانه بل فضله الله كما عرفنا نفضل بعضها على بعض. والآن نذكر السيادة ليوم الجمعة وبعده بعض خصائص يوم الجمعة، وإلا خصائص يوم الجمعة كثيرة. وأنه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عن الإمام الرضا عن آبائه عن النبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن يوم الجمعة سيد أيامكم، يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات ويستجيب فيه الدعوات ويكشف فيه الكربات ويقضي فيه الحوائج العظام، وهو يوم المزيد لله فيه عتقاء وطلقاء من النار. فإذا خصائص لهذا اليوم يوم الجمعة، الإنسان لابد أن يكون يحترم يوم الجمعة ويتأدب ببعض الآداب، من جملتها يعني من جملة شعاره التنظيف، وأنه مثلا يعني والدعاء وبعض الآداب، التفقه في الدين. إذا كان إنسان يعمل وليس له مجال يضع ساعات في يوم الجمعة يتفقه بها في دينه ويتعلم بها، وكثير من الآداب جمعت في كثير من الكتب. والآن هذا حديث يبين بأنه الإنسان إذا يتوجه لله سبحانه وتعالى في يوم الجمعة الله سبحانه وتعالى يقضي حوائجه ويعطيه المزيد ويعتقه من النار إذا توجه توجه حقيقي. ما دعا بعد تكملة الحديث، ما دعا به أحد من الناس وقد عرف حقه وحرمته إلا كان حقا على الله عز وجل أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار، فإن مات في يومه وليلته بهذا التوجه لله سبحانه وتعالى بأنه يعرف حرمته يعرف أنه هذا يوم الشريف عند الله يتنظف به ويدعو الله سبحانه وتعالى مات شهيدا وبعث آمنا يوم القيامة، بعث آمنا وما استخف بحرمته أحد وضيع حقه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يصليه نار جهنم إلا أن يتوب. اللي يحترم هذا اليوم الشريف مثلا يوم الجمعة هذا في الأيام، وجأتي إن شاء الله في الليالي اليوم فيه سيد، لأن والليالي فيها سيد، وسيد الليالي هي ليلة القدر إن شاء الله يأتي بها في سورة القدر عندما نبحث سيد الليالي وسيد العلم، لأنه ليلة القدر سيد العلم وفيها ليلة سيد الليالي إن شاء الله يأتي فيها بحث مفصل ونذكر كثير من الأحاديث حولها وأهميتها. الآن بعد أن عرفنا بأنه في الأيام يوم الجمعة لمناطات فيه ولكمالات فيه ولخصائص فيه صار سيد، إنه كل شيء يجعله الله سيد لفضله ولما أخصه ولما نزل فيه من الكرامة والتفضيل، فضل الله بعضكم على بعض. فإذا عرفنا أنه لابد أن يكون سيد المسلمين والمؤمنين عندما يكون أيضا له مناط وملاك كريم عال شريف واسع يستحق به السيادة وظهر بهذا المعنى، وليس كل أحد يمكنه أن يحصل على هذا المنصب الشريف خصوصا في الهداية للمؤمنين ويكون قائدهم وسيدهم ومولاهم ويجب عليهم أن يطيعوه ويتبعوه. فإذا لكل سيد، نعم لكل شيء سيد، ولكن بملاكه وبمنزلته وبحاله وبالنسبة إلى نوعه، وهناك سيد السادات وهناك سيد فوق كل سيد حتى ينتهي إلى سادة أهل التكوين الذين خصهم الله بأعلى نوره وكرامته. لا أذكر بعد شهر رمضان، الآن نحن في سيد الشهور. صحيح الأشهر الحرم سيد الشهور، عرفنا في حديث سابق الآن قرأناه قلنا أنه سادة الشهور الحرم، ولكن شهر رمضان ولو من ليس من الأشهر الحرم ولكنه سيد الشهور، حتى سيد لهذه الأشهر الحرم. لماذا؟ لكثرة ما فيه من الدعاء والتوجه لله والصيام وبذل الخيرات، فخص بهذه الكرامة بأنه جعل سيد الشهور، بل أنه العرب كانوا يعني في السابق كانوا عندهم أصل رمضان هو أول الأشهر، وعندنا بعض الآن بعض التقاويم وبعض الناس لحد الآن يلتزمون بأنه أول الأشهر الحرم هو شهر رمضان، وبعده يبدي الشهر الأول الثاني شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم فيكون الشهر الخامس. فعلينا إلى شهر رمضان له خصائص بأنه سيد الشهور، وأيضا فيه ليلة سيد الليالي. الآن نذكر بعض الفضائل التي قالها نبينا الأكرم، نختصر المقال فيه. قال النبي الأكرم صلى الله عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضر شهر رمضان، وذلك في ثلاث بقين من شعبان، ثلاثة أيام يحضر المؤمنين ويهيئهم، قال لبلال رحمة الله عليه نادي في الناس، فجمع الناس ثم صعد المنبر صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن هذا الشهر قد خصكم الله به وحضركم، الآن هذا الشهر حضركم والله خصكم به، فضلكم على الناس فجعل لكم يوم تعبدون شهر تعبدون به وتصومون دائما في طاعة حتى نومكم فيه تسبيح، وهو سيد الشهور. فإذا رمضان سيد الشهور، ليلة فيه خير من ألف شهر، تغلق فيه في هذا الشهر كله، تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيها أبواب الجنان، فمن أدركه ولم يغفر له فأبعده الله. حقيقة إنه هذا الشهر لم يتوجه لله ويتوب وحقيقة يبدي واجباته وما عليه، فإنه يكون مبعدا، لأنه في هذا الشهر الشريف بما خصه الله من الكرامة وأوجب على نفسه أن يتوجه لعباده بالتوبة ويبدي لنفسهم الاطمئنان والعافية والصحة وكل ما يهيئهم لأن يكونوا عبادا خيرين فاضلين صالحين. فالإنسان في هذه الأيام يجب عليه أن يتأدب بآداب الله سبحانه وتعالى ويظهر أخلاقه وفضائله بما تعلمه من هذا الدين الكريم وبما علمنا سادات المتقين ومن لهم الحقيقة الفضل في تعليمنا وتأديبنا هذه الآداب الإسلامية الكريمة. بعد أن عرفنا أنه من السيد لا يكون سيد حقيقة إلا أنه الله سبحانه وتعالى جعله سيد، و فضل أن الله جعله سيد إنه له ملاك له خصائص ظهر بها وتظهر فيه. فإذن السيد بما هو السيد في الملاك العالي والشريف يكون لخصائص ظهر بها، من جملتها السبق للإسلام، وعرفنا أن ملاكه العطاء يبذل يكون ناصرا للدين. حقيقة كان بلال رحمة الله عليه أنه وقف على رسول الله وأهل البيت لم يؤذن بعده، كذلك سلمان وكذلك صهيب كان من الموالين. فإذن كان في المسلمين حتى ابن عباد جعله سيد الأنصار، سعد ابن عباد، فكان من الموالين والمستميتين في الدفاع عن أهل البيت وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل أحوال هؤلاء كلهم لم يطمعوا بالسيادة وأقروا بسيادة أمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيته، والله سبحانه وتعالى جعل حتى بين الأنبياء تفاضل وجعل لهم سيد، ولهذا نقول سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الرسل فضلنا بعضها على بعض، الله سبحانه وتعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. بعد في آيات أخرى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أنتم أفضل، قل إن الهدى هدى الله إن هدى الله أن يؤتي أحدا مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله هو الذي يفضل بين البشر وبين كل شيء ويجعل له سيد. الله سبحانه وتعالى يهب هذا الملاك، وحقيقة من يهب هذا الملاك يظهر بخصائص كريمة شريفة، يكون بها سيد على نوعه أو على صنفه أو على غيره حتى يكون سيد السادة. وأما أنه نبينا الأكرم في كل يوم نقرأ في أول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، بعدين نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ولكن لرسول الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تجلي أحلى أسماء الله وأعظمها وأكرمها في نبينا الأكرم فجعله رحمة للعالمين، فهذا الفضل العظيم الذي يتصف به. فلهذا كان سيد المرسلين وسيد البشر وخص بهذه الكرامة صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا صلى الله عليه وآله وسلم السيادة فحقيقة يكون هو السيد. والآن نأتي على بعض الأحاديث إن شاء الله ونختم الكلام. نقول إنه حديث شريف عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما أسري بي إلى السماء ما سمعت شيئا قط هو أحلى من كلام ربي. الآن نذكر بعض الملاك لسيادة رسول الله، وإن شاء الله في الأيام القادمة نتعمق في هذا المعنى للسيادة. فعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما أسري بي إلى السماء ما سمعت شيئا قط هو أحلى من كلام ربي عز وجل. فقلت يا ربي اتخذت إبراهيم خليلا، وكلمت موسى تكليما، ورفعت إدريس مكانا عليا، وأتيت داود زبورا، وأعطيت موسى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فماذا لي؟ أعطني كرمني فلان العفو. تسمعون الأخوة، الله هذا حديث في المعراج، يعني عندما عرج رسول الله يقول ناديت الله سبحانه وتعالى. الآن محل الكرامة، محل الطلب من الله سبحانه وتعالى، فأنا ناديت الله سبحانه وتعالى كرمني. هؤلاء أنبياء ذكرتهم في كتابك وأنهم من بعثتهم مكانا عليا، وبعضهم كلمته وبعضهم اتخذت خليلا، فما لي؟ فقال الله سبحانه وتعالى، فقال جل جلاله يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اتخذتك خليلا كما اتخذت إبراهيم خليلا، وكلمتك تكليما كما كلمت موسى تكليما. الآن أنت معي تتكلم، وأعطيتك فاتحة الكتاب بسورة البقرة ولم أعطها نبي بعدك، فإنها فيها من التعاليم الكريمة التي يكتفي بها حقيقة من يطبقها كل مؤمن. وأرسلناك إلى سواد أهل الأرض وأحمرهم، وإلى أسود أهل الأرض وأحمرهم وأنسهم وجنهم، وبعثناك إلى جميع الكائنات المخلوقة في الأرض، ولم أرسل إلى جماعتهم نبي قبلك، وجعلت الأرض لك ولأمتك. يعني بهذه الساعة بأنه دينك يكون شامل واسع ويروح على الدين كله إن شاء الله، وجعلت الأرض لك ولأمتك مسجدا وطهورا، وأطعمت أمتك الفيء ولم أحله لأحد قبلك، ونصرتك بالرعب حتى أن عدوك لا يرعب منك. حقيقة حتى الإمام علي أو النبي كنا يقول في الحرب كنا نلوذ برسول الله، وكان التسندي لعرب قتانهم كانوا يعينوني على أنفسهم، كانوا يخافون مني، كان من عندما يريد أن يحمل علي يرتجف، فكان يعني الله سبحانه وتعالى أيده وإن كان فيه قوة. فمن جملة التأييد له بالإضافة إلى قوته عليه السلام كان عدوه يرتعد منه، وقال ونصرتك بالرعب حتى أن عدوك لا يرعب منك، وأنزلت عليك سيد الكتب كلها مهيمنا علي، يعني عليه قرآنا عربيا مبينا. وبعد يعني هذا التكريم كله لرسول الله ما لا يكفي بأن يكون ملاكا، لأنه يكون سيد الأنبياء والمرسلين. فإذا من هذا الملاك نعرف أنه نبينا الأكرم، الله كرمه وهو ظهر بهذا الكرامة وعلمنا أعلى دين وأعلى تعليم، وخص بسيد الكتب. وبعد ورفعت لك ذكرك حتى لا أذكر بشيء من شرائع ديني إلا وذكرت معي، بعد أعلى من هذه الكرامة، حتى أنه آية في القرآن ورفعنا لك ذكرك. ويأتي إن شاء الله الكلام أنه وأما بنعمة ربك فحدث ورفعنا لك ذكرك آيتان تعلمنا بأن الله سبحانه وتعالى رفعه وقال حدث بما رفعتك به. ورسول الله عندما كان يحدث كان لا يذكر نفسه بالخصائص والفضائل، وإنما يذكر علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وذريتهما بأنهم هم سادة أهل الوجود وسادة المؤمنين وسادة المتقين، فكان إذا كانوا هم سادة المتقين فهو سيدهم، كما عرفنا بأنه إن كان لشيء سادة فهنالك سيد فوقهم، في حياته كان هو سيدهم بل حتى في مماته وسيد الكائنات صلى الله عليه وآله وسلم. الآن حديث آخر عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء أعرابي من بني عامر فوقف وسلم، قال: يا رسول الله. الآن نذكر سيادة أمير المؤمنين بحديث آخر، فقال يا رسول الله جاءنا منك رسول يدعونا إلى الإسلام فأسلمنا ثم إلى الصلاة والصيام والجهاد فرأيناه حسنا، طبقنا الصلاة والصوم ما تني شفناه في الشيء طيب حسن جميل اخترناه نفذناه، ثم نهيتنا عن الزنا والسرقة والغيبة والمنكر فانتهينا، شفناها هذه أيضا خبيثة وأمور ليس مفيدة تركناها تخالف العفو فتركناها. فقال لنا رسولك الآن جانا، قال لنا رسولك علينا أن نحب صهرك علي بن أبي طالب عليه السلام، فما السر في ذلك وما نراه عبادة؟ ما نرى أنه هذا ذكر يعني ذكر الإمام علي أو حبه عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب علي يجب أن تتبعوه ويكون من الدين ويكون عبادة أيضا مثل الصوم والصلاة لخمس خصال. أنا أذكر لك خمس خصال هذه يجب أن تقر بها في فضائل علي بن أبي طالب فتعرف أنه هو سيدكم بعدي. قال أول هذه الخصال يذكر النبي يعلم هذا الأعرابي، يقول أولها: إني كنت يوم بدر جالسا بعد أن غزونا إذ هبط جبرائيل علي وقال: إن الله يقرأك السلام ويقول: باهيت اليوم بعلي ملائكتي وهو يجول بين الصفوف. هذا ملاك لسيادة أمير المؤمنين، أنه كان من ناحية الشجاعة ليبين أنه أمام علي صار سيدا أو يجب حبه لملاك الله خصه به من الأول، والآن يظهر هذا الملاك في البشر ولهذا يجب أن يطيعوا. يقول: باهيت اليوم بعلي ملائكتي وهو يجول بين الصفوف ويقول: الله أكبر، والملائكة تكبر معه، وعزتي وجلالي لا ألهم حبه إلا من أحبه. الله لا يلهم حب علي بن أبي طالب إلا من يحبه الله ويرى في قلبه خيرا فيوجهه لحب علي بن أبي طالب، ولا ألهم بغضه إلا من أبغضه، من يرى الله أنه ليس خالصا معه يجعله يبغض علي بن أبي طالب، لأنه من لم يخلص مع الله لا يتبع الحق ولا يتبع علي بن أبي طالب. والثانية هذه الخصلة الأولى لكرامة الإمام علي عليه السلام بأنه يكون سيدا للبشر بعد رسول الله. والآن النبي ده يعلمنا بحديث هذا الأعرابي الحديث الخصة الثانية، قال لخمس خصال: الله أمرني أن أمركم أن تحبوا وأنه هو الوصي بعدي. والثانية: أني كنت يوم أحد، فكانت في بدر الأولى، في يوم أحد جالسا، هو الذي قتل صناديد العرب وهذا اللي سبب كان الحقد عليه وتنحيته. الآن نذكر يوم أحد. قال: والثاني أني كنت يوم أحد جالسا وقد فرقنا من جهاز عمي حمزة إذ أتاني جبرائيل عليه السلام وهو سيد الملائكة طبعا، وقال: يا محمد، إن الله يقول: فرضت الصلاة ووضعتها عن المريض، الصلاة مفروضة ووضعتها عن المريض، وفرضت الصوم ووضعته عن المريض والمسافر، وفرضت الحج ووضعته عن المقل والمقدع، لأن الحج في سبيل الله إلا من استطاع عليه سبيلا، وفرضت الزكاة ووضعتها عن مال لا يملك النصاب، الذي لا يملك النصاب الذين مثلا لا يملك 40 شاة لا يعطي شاة، فإذن وكذلك من لا يملك مثلا 20 دينار لا يعطي دينارا، فإذن النصاب إذا لم يملك وضعته عنه. ولكن تابع الحديث: وجعلت حب علي بن أبي طالب عليه السلام، يعني أنا أقول عليه السلام ليس فيه رخصة، وجعلت حب علي بن أبي طالب ليس فيه رخصة، إذا كان في الصلاة والصوم والحج والزكاة رخصة فليس في حب علي بن أبي طالب رخصة، لما أبدأ في يوم أحد كلهم فروا إلا الإمام علي بقى يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خانوا وفروا. وهذا دين يجب أن نعرفه، نعرف ملاكه، ونرى أنه هو الذي كان له الثبات قرب رسول الله، وكان فيه 70 جراحة، وهو الذي قتل صناديد العرب، فكانت لهذه الخصلة كرامة كريمة بأن جعل حبه ليس فيه رخصة. وأما الثالثة، يعني الرسول يقول خمس خصال، أنا أمرك لهذه الخصال الخمسة التي أخبرني بها الله سبحانه وتعالى، جعلت يعني أمرني بحب علي بن أبي طالب، لأنه فيه خصال كريمة. بعد الثالثة، إنه ما أنزل الله كتابا، الثالثة إنه ما أنزل الله كتابا ولا خلق خلقا ولا جعل إلا وجعل له سيدا. هذا النبي الأكرم يقول في هذا الحديث بعبارة أخرى، يقول إنه ما أنزل الله كتابا ولا خلق خلقا إلا جعل له سيدا. فإذا كل شيء له سيد، فالقرآن سيد الكتب المنزلة، وجبرائيل سيد الملائكة، وأنا سيد الأنبياء، وعلي سيد الأوصياء، ولكل أمر سيد، وحبي وحب علي بن أبي طالب سيد ما يتقرب به المتقربون من طاعة ربهم. بعد أكثر من هذا الحديث، إنه لكل شيء سيد، وحب علي سيد الأعمال التي يتقرب بها الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لكل شيء سيد، وسيد الأعمال هو هذا العمل الذي يوجهنا إلى الله سبحانه وتعالى، ويعرفنا عظمته بحقيقة العظمة، ويعلمنا ديننا، لأنه عندما نحب علي يجب أن نقتدي به، وليس حب ظاهري ليس له آثار. قلنا لكي نحصل على السيادة في الجنة حقيقة لا بد وأن نتصف بصفات ساداتنا ونقتدي بهم ونتعلم منهم في العطاء، في البذل، سواء مادي أو معنوي أو في تعليم الهدى، وفي أي شيء خصه الله وعلمنا أخلاق كريمة، أخلاق فاضلة، أنواع العبودية، ما يريد منا الله سبحانه وتعالى نتعلمه من سادة الوجود. فقد خصلتان، إن الله تعالى الرابعة، إن الله تعالى ألقى في روعي أن حبه شجر الطوبة التي غرس الله تعالى بيده، فأنه شجر الطوبة التي هي يطيب بها المؤمنون هنالك في الجنة في أعلى مقام، هي التي غرسها الله بيده، فهي شجرة حب علي بن أبي طالب. وأما الخامس، أن جبرائيل قال إذا كان يوم القيامة نصب لك منبر عن يمين العرش والنبيون كلهم عن يسار العرش، أن الناس الباقين يقولون العرش مقام الله سبحانه وتعالى، وهذا الحديث عن النبي الأكرم يقول إنه العرش مقامه، فأعرف الفرق بين معرفة العظمة لله سبحانه وتعالى. الخامس، أن جبرائيل قال إذا كان يوم القيامة نصب لك منبرا عن يمين العرش والنبيون كلهم عن يسار العرش وبين يديه، ونصب لعلي عليه السلام كرسي إلى جانبك إكراما له، إكراما لعلي بن أبي طالب، النبيون يقولون على جانب وعلي بن أبي طالب يكون مع رسول الله وأمامه، فمن هذه الخصال يجب عليكم أن تحبوه وتتخذوه سيدا. الإنسان إذا الله ده، فقال الأعرابي سمعا وطاعة، هذا أعرابي قال سمعا وطاعة، هذا ليس ذلك الأعرابي الذي في يوم الخندق عند نزول آية الولاية أنكر وقال يريد عذاب من الله سبحانه وتعالى، هذا أعرابي مؤمن آمن وقال سمعا وطاعة، من هذه الخصال آمنت بها وأعرف أنه سيدي ومولاي وأنا أتبعه. وكل مؤمن حقيقة إذا يقرأ هذه الخصال ويقر بها يجب أن يتخذه سيدا ويتعلم منه آداب الدين، والله سبحانه وتعالى جعل حبه من سادة الأعمال ونفسه سيد الأوصياء، كما الله رسول الله سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا السيادة لها ملاك، والله سبحانه وتعالى جعله سيد بنوره باسمه السيد، عندما تجلى على عظمه تجلى في أهل البيت عليهم السلام، وأنه لا دام لكل شيء سيد، فلا بد أن يكون لنا سيد حقيقي له ملاك السيادة بمعنى الكلمة. رسول الله عرفه، وكلنا إذا تابعنا أخلاقه، آدابه، تعاليمه، شجاعته، صبره، نرى أنه حقيقة سيد المؤمنين وسيد الأوصياء وسيد المتقين. المتقين وآله سيد البشر كلهم. فإذا ولقد كرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى يقول وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا. الإنسان مفضل على جميع المخلوقات، على كثير ممن خلق الله الإنسان جعله مفضل. ولكن ماذا؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذا التفضيل، أنتم فضلاء على كل شيء، أنتم بالنسبة إلى الحيوان أفضل، بالنسبة إلى النبات أفضل، ولكن إذا تبعتم إمام الحق يقول هو ظن يعني ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ولا قطمرا. ولا الإنسان إذا تبع إمام الحق حقيقة يكون فاضل وسيد في الجنة إن شاء الله. يأتي حديث الحور العين والملائكة تنادي المؤمن في الجنة يا سيدي، فيكون سيدا. ولكن الإنسان إذا تبع إمام الحق واتبع من فضله الله سبحانه وتعالى، لا كل إنسان، ومن كان في هذه أعمى لم يقبل كلام الله ولم يقبل تفضيل الله سبحانه وتعالى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هذه آية من الله، من كتاب الله، الله يؤدبنا بها ورسوله علمنا بها. فإذا لا بد يا أخوتي الكرام أن نتبع سادة الحق ونكون على صراطهم ونترك سادة الباطل ومن غصب ومن ظلم وكل ماكر، ولا نتبع الدنيا من أجلهم. فلا بد أن نتبع سادة الحق ونكون على دينهم وهداهم ونقتدي بهم، وكل ما علمونا نتخذه دين إلى الله سبحانه وتعالى ونتعبد به. وصلى الله على نبينا الأكرم وآله الطيبين الطاهرين، وشكر الله سعيكم ووفقنا الله لأن نصوم هذا الشهر سيد الشهور، وبما علمونا وبما أدمونا سادة أهل الوجود، ونتحلى بأخلاقهم ونتعلم هداهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم.